أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدليل الشرعي اللفظي حجية الظهور. إذا واجهنا دليلا شرعيا فليس المهم أن نفسره بالنسبة إلى مدلوله التصوري اللغوي فحسب، بل أن نفسره بالنسبة إلى مدلوله التصديقي لنعرف ماذا أراد الشارع به. فالأدلة الشرعية في الكتاب والسنة، الآيات والروايات، هل فقط المطلوب أن تكون عندنا المدلولات التصورية في أذهاننا، أو نريد أن نعرف ماذا يريد الشارع؟ وطبعا بشكل جدي، المطلوب أن نعرف ماذا يريد الشارع بشكل جدي، يعني نصل إلى المدلول التصديقي الثاني. فالمدلول التصوري طريق لمعرفة المدلول التصديقي الثاني. الهدف أنه الفقيه يريد أن يستنبط الموقف العملي، الحكم الشرعي، فهو يريد المدلول التصديقي، يعني مراد الشارع، لا فقط أنه تحدث عند الفقيه تصورات ذهنية ومدلولات تصورية عن الألفاظ، إنما يريد أن يعرف مراد الشارع من هذه الألفاظ. لذلك إذا واجهنا دليلا شرعيا فليس المهم أن نفسره بالنسبة إلى مدلوله التصوري اللغوي فحسب، بل أن نفسره بالنسبة إلى مدلوله التصديقي لنعرف ماذا أراد الشارع به. وكثيرا ما نلاحظ أن اللفظ صالح لدلالات لغوية وعرفية متعددة. هذا اللفظ يكون صالح لعدة دلالات لغوية، فاللفظ في المشترك اللفظي مثلا له عدة دلالات. نعم، اللفظ أحيانا يكون عنده معنى واحد فيكون مختصا، فإذا سمعت هذه اللفظة ينتقل الذهن إلى المدلول التصوري لهذا اللفظ، المدلول التصوري الوحيد. إذا كان عندي دلالات لغوية متعددة مثل المشترك اللفظي، اللفظ المشترك، فاللفظ المشترك هو لفظ واحد وله عدة مدلولات، وكل المعاني تعتبر معاني حقيقية. لذلك اللفظ صالح لدلالات لغوية متعددة كالمشترك اللفظي، وأيضا صالح لدلالات عرفية مثلا اللفظ له معنى حقيقي ولكن العرف يفهم من هذا المعنى الحقيقي إما الخاص وإما العام، أو إما المعنى الأعم وإما المعنى الأخص. أعطيكم أمثلة الآن حينما نقول اغسل ثوبك بالماء، اغسل ثوبك بدون الماء، اغسل ثوبك، ما معنى الغسيل لغة؟ أنك تأتي بسائل وتصب على الثوب وتعصره مثلا، هذا غسيل. يعني تقدر تغسل بعصير البرتقال، هذا غسيل لو مو غسيل؟ غسيل يعتبر. إذن من ناحية لغوية حينما يقال اغسل ثوبك يعني اغسل بأي سائل، ولكن العرف يفهم خصوص الغسل بالماء، هذا مو دلالة لغوية، هذه دلالة عرفية. بالدلالة اللغوية الغسل يكون غسلا بأي سائل، ولكن العرف يخصص هذا، يعطي دائرة أضيق يعطي خصوص الغسل بالماء. فإذا بالمعنى اللغوي المعنى واسع، ولكن العرف يأتي ويخصص هذا المعنى اللغوي العام، فيكون الغسل هو الغسل المخصوص بالماء، وهذه دلالة عرفية وليست دلالة لغوية. إذا الدلالات اللغوية يعني نرجع إلى اللغة، ولكن العرف يفهم أن هذا المتكلم يريد خصوص الغسل بالماء، مع أنه المتكلم لم يأتي بقرينة تدل على الماء. فإذا كان بالمدلول التصوري المفروض أن يكون الغسيل بأي سائل، ولكن العرف يأتي ويضيق الدائرة فيأخذ خصوص الغسل بالماء. هذا مثال لأن العرف يضيق الدائرة. نأتي أحيانا العرف يوسع الدائرة. الآن شخص يقول لك ساكن على النهر، يقول آتني بماء الفرات، آتني بماء الفرات، من ناحية لغوية يعني يريد الماء الذي يكون في خصوص هذا النهر. أنت تذهب وتأتي بالماء من دجلة وتقدم له الماء، تقول له هذا الماء من دجلة، هو الآن يأخذ الماء ويشربه ولا لا؟ يقول له أنا طلبت منك خصوص ماء الفرات، يشرب، لأنه وإن كان قال ماء الفرات ولكن العرف يفهم أن هذا المتكلم يريد ماء مو خصوص ماء الفرات، فالعرف يوسع الدائرة. فإذا العرف مرة يضيق الدائرة، يضيق دائرة المعنى اللغوي، ومرة يوسع دائرة المعنى اللغوي. ففي المثال الأول كان الغسل له معنى عام، العرف ضيق هذا المعنى إلى خصوص الغسل بالماء. في المثال الثاني المتكلم قال بأنه يريد ماء معينا، ولكن العرف وسع هذه الدائرة إلى أي ماء. فإذا دلالات لغوية كالمشترك اللفظي حسب المعاني الموضوعة، ودلالات عرفية بالتوسعة والتضييق. هذا ممكن يجيب شرح عبارة بهذا الشرح اللي أنا شرحته الآن، مع أنه ما منفصل السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، لكن هذا الآن المفهوم من هذه الكلمات. نعم، لكن العرف له دخل في فهم المدلولات التصورية ولا ليس له دخل؟ يعني الظهور العرفي، العرف له دخل فيه أو لا؟ نعم دخل، فالعرف ممكن يوسع ويضيق.
أنا السؤال على أن يقول شو اسمه مدلول التصوري يعني معرف مهم، يعني نفسر بس مثلا تجاوز المدلول التصديقي
فصل مدلول
التصديقي.
نعم. طريق للمدلول التصديقي.
نعم.
يهتم بالمدلول التصوري، لكن أكو عندنا فهم العرفي. الفهم العرفي في المدلول التصديقي راح يوسع الدائرة أو يضيق الدائرة. نحن على فهم العرف أيضا، ناخذ فهم العرف للألفاظ.
ما يلاحظ أن الصورية هي تكون فعل
أو اسم أو غيره. نعم، أي شيء، المهم معنى اللغوي، المعنى الموضوع له، لأن اللغوي يعني الموضوع له، يعني الموجود في القواميس اللغوية في المعاجم اللغوية، فهذا اللغة يعطيك. العرف ممكن يوسع ويضيق من الدائرة، فالمدلول التصديقي راح يكون أوسع من المدلول اللغوي أو أضيق من المدلول اللغوي. كذلك من الدلالات العرفية المجاز، من حيث اللغة عندك حقيقة يعني المعنى الموضوع له، لكن العرف يفهم المعنى المجازي طبعا لوجود القرينة الصارفة، وهذه دلالة عرفية ليست دلالة لغوية في الحقيقة. والمجاز المجاز لم يضع أو لم تضع اللغة هذه المجازات، وإنما العرف ينتقل ذهنه من المعنى الموضوع له إلى المعنى المجازي لوجود القرينة الصارفة، وهذه دلالة عرفية مو دلالة لغوية وضعية. فإذا مثال الدلالات العرفية توجد عندي، المثال الأول التوسع، المثال الثاني التضييق، المثال الثالث المجاز على الدلالات العرفية. دلالة نقول المجاز دلالة وضعية لغوية، دلالة عرفية، لأن العرف ينتقل من المعنى الحقيقي أو المعنى الموضوع له إلى المعنى المجازي لوجود القرينة الصارفة، والدلالة عرفية مو لغوية، يعني اللغة لم تضع المجازات، وإنما لوجود القرائن العرف يفهم أنه هذا الاستعمال الآن استعمال مجازي وليس استعمالا حقيقيا أو استعمالا للموضوع له. هذا ممكن يجيلك شرح عبارة. فكيف نستطيع الآن نلاحظ أن اللفظ صالح لدلالات لغوية وعرفية متعددة، فكيف نستطيع أن نعين مراد المتكلم منه؟ إذن الهدف هو الوصول إلى مراد المتكلم، ماذا يريد المتكلم بشكل جدي، يعني المدلول التصديقي الثاني. وهنا نستعين بظهورين، أحدهما ظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية في معنى معين، يعني المدلول اللغوي التصوري، ومعنى الظهور في هذه المرحلة أن هذا المعنى أسرع انسباقا إلى تصور الإنسان عند سماع اللفظ من غيره من المعاني، فهو أقرب المعاني إلى اللفظ لغة. فإذن عندك ظهور، عندك تبادل، عندك مدلول تصوري، فحينما الشخص يسمع اللفظ ينتقل ذهنه إلى المعنى، يعني المدلول التصوري، وينتقل إلى أقرب المعاني. فإذا عندك حقيقة ومجاز، الذهن يذهب إلى الحقيقة أو المجاز، إلى الحقيقة لأنه أقرب المعاني. أما في المشترك اللفظي ما عندك أقرب المعاني، إذا المشترك اللفظي موضوع لعدة معاني فكل المعاني قريبة، ما عندي أقرب. ففي هذه الحالة نحتاج إلى القرينة المعينة لنعرف أي معنى من المعاني القريبة هو يريده، فكل المعاني بنفس القرب. فحينما نقول عين، العين له العين الباصرة أو العين النابعة، ونفس يعني نفس القرب، ما عندنا أقرب. فما دام أنه لا يوجد عندي أقرب، فمعنى ذلك أنه المدلول التصوري راح يأتي إلى الذهن المعنيين، ولكن لا يمكن لنا تحديد المعنى المراد. فإذا المعنيين راح يأتي، حينما تسمع رأيت عينا راح يأتي إلى ذهنك احتمال العين الباصرة واحتمال العين النابعة، ما تقدر تحدد أن المتكلم ماذا يريد بالضبط، هل يريد هذا أو هذا، فلا بد من أن يقيم القرينة المعينة حتى يمكن لنا أن نذهب إلى اللفظ المعنى المراد. فإذا عندي المدلول اللغوي التصوري فيكون ما هو الأسرع انسباقا إلى التصور إذا كان لفظ معنى واحد، وإذا عندك عدة معاني تأتي كل المعاني إلى الذهن، ولكن لا يمكن على نحو الاحتمال، ولكن لا يمكن تحديد المعنى المراد إلا من خلال القرينة المعينة. فإذن هذا الظهور الأول، المدلول اللغوي التصوري أو الظهور التصوري، والآخر ظهور حال المتكلم في أن ما يريده مطابق لظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية. فإذا كان استعمل، قال رأيت أسدا، والأسد معناه المدلول التصوري له الحيوان المفترس. فنأتي إلى المدلول التصديقي، نقول أنه الاستعمال المراد الاستعمالي أنه يريد استعمال اللفظ في معنى الحيوان المفترس، وأنه يريده بشكل جدي. فصار عندي مدلول تصديقي أول ومدلول تصديقي ثاني، وإحنا هدفنا الوصول إلى المدلول التصديقي الثاني. فإذا عندي تطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي، أي أنه يريد، يعني مراد جدي، يعني مدلول تصديقي ثاني، أنه يريد أقرب المعاني إلى اللفظ لغة، يعني يريد المدلول التصوري، وهذا ما يسمى بظهور التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. مقام الإثبات يعني المدلول التصديقي، مقام الثبوت يعني المدلول اللغوي التصوري. الإثبات يعني المدلول التصديقي، والثبوت يعني المدلول التصوري. وفي الحلقات الإثبات والثبوت من المشتركات اللفظية، تستعمل في أكثر من معنى. الآن المعنى الموجود في مقامنا أن الإثبات بمعنى المدلول التصديقي، والثبوت بمعنى المدلول التصوري. إذن الإثبات والثبوت ليس دائما بنفس المعنى لأنه مشترك لفظي، فللإثبات عدة معاني وللثبوت عدة معاني في الحلقات. الآن هنا في هذا المقام الإثبات بمعنى المدلول التصديقي، والثبوت بمعنى المدلول التصوري. فعندي تطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت، يعني عندي تطابق بين مقام بين المدلول التصديقي والمدلول التصوري، وهو يريد أقرب المعاني، يعني يريد أقرب المدلولات اللغوية، فيريد الحقيقة دون المجاز. ومن المقرر في علم الأصول أن ظهور حال المتكلم في إرادة أقرب المعاني إلى اللفظ حجة، يعني المدلول التصديق الثاني حجة. فالمتكلم يريد هذا الظهور، يعني ظهور حال المتكلم في إرادة أقرب المعاني إلى اللفظ حجة، هذا الظهور حجة. فإذا كان الظهور حجة، يعني نأخذ بالمدلول التصديقي الثاني لهذا المتكلم ويكون حجة علينا. فالمعصوم عليه السلام حينما يتكلم، أولا أول ما يأتي إلى الذهن المدلولات التصورية، أول ما يأتي للذهن. وعندنا قاعدة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت، فنعلم أن المعصوم استعمل هذه الألفاظ في هذه المعاني، يعني عند مراد استعماله. ونعلم أن المعصوم حينما استعمل الألفاظ في المعاني يريد هذه المعاني بشكل جدي، يعني عند المدلول التصديقي الثاني. والظهور حجة، فيمكن لنا أن نأخذ بهذا المدلول التصديقي الثاني، وعلى أساسه يستنبط الفقيه حكم الشرع. ومعنى حجية الظهور، فإذن الظهور حجة، ماذا تعنون بالظهور؟ فيقول ومعنى أو ما معنى حجية الظهور، طبعا الظهور يعني ظهور حال المتكلم في إرادة أقرب المعاني. ومعنى حجية الظهور اتخاذه، يعني اتخاذ الظهور أساسا لتفسير الدليل اللفظي على ضوئه على ضوء الظهور. فإذن حجية الظهور يعني أن نتخذ الظهور ظهور حال المتكلم في إرادة أقرب المعاني إلى اللفظ، نتخذ هذا المدلول التصديقي الثاني أساسا لتفسير الدليل اللفظي على ضوئه.
أقرب المعاني هي
الحجة. طبعا بينا أنه في المعنى المختص، أما في المشترك اللفظي أحتاج إلى القرينة المعينة.
ومع جهة الظهور في قرآن تفسير الدليل اللفظي على ضوءه، أي ضوء مراد المتكلم،
ضوء الظهور، يعني ظهور إرادة المتكلم في ظهور حال المتكلم في إرادة أقرب المعاني إلى اللفظ، العبارة السابقة. فنفترض دائما أن المتكلم قد أراد المعنى الأقرب إلى اللفظ في النظام اللغوي العام. ما معنى اللغوي العام؟ انظر إلى الهامش رقم 1. لا نريد باللغة والنظام اللغوي العام هنا اللغة في مقابل العرف، بل النظام القائم بالفعل لدلالة الألفاظ سواء كان لغويا أوليا أو عرفيا ثانويا. عرفيا ثانويا إذن كلامه في النظام اللغوي العام لا يقصد فقط ما ذكر سابقا من الدلالات اللغوية، وإنما يقصد بالنظام اللغوي العام الدلالات اللغوية والعرفية. وإن كان استعمل اللغوي، لكن كلمة العام يعني الشامل للغة والعرف، هذا حسب الهامش. يعني الآن في أي مكان السيد الشهيد يقول النظام اللغوي العام الشامل للمدلولات اللغوية والمدلولات العرفية.
ما يتعرضه؟
نرجع للعرف، كان هذا أو هذا. يعني إذا كان فقط أنك عندك دلالة لغوية والعرف يأخذ نفس الدلالة اللغوية، يعني أساس اللغة، وإذا كان العرف يختلف عن الدلالة اللغوية نرجع للعرف، أنه يوسع يضيق أو أنه يستعمل في المجاز، فنرجع للعرف. وهذا العرف ما يقول به أنه مجاز أيضا يكون ضمن النظام اللغوي العام. فنفترض دائما أن المتكلم قد أراد المعنى الأقرب إلى اللفظ في النظام اللغوي العام أخذا بظهور حاله، ولأجل ذلك يطلق على حجية الظهور اسم أصالة الظهور، لأنها تجعل الظهور هو الأصل لتفسير الدليل اللفظي. إذن هذا الظهور يعني ظهور حال المتكلم في إرادة أقرب المعاني إلى اللفظ، نتخذه أصلا لتفسير الدليل اللفظي، أنه ماذا يريد المتكلم حينما يستعمل هذه الألفاظ.
أقرب معنى
طبعا هم أقرب معنى مرة أنه العرف قد يوسع ضيق أو مجاز، هذا هم ننتبه له، وإن كان من ناحية لغوية عندنا معنى معين معنى قريب، ولكن العرف ممكن أن يوسع المعنى أو يضيق المعنى أو يستعمل في المجاز. وهذا العرف يحدد نفسه، أنه المراد المتكلم يتحدد من خلال النظام اللغوي العام بالدلالات اللغوية أو الدلالات العرفية. ما يصير له أنه المتكلم لما يستعمل اللفظ إما يستعمل على أساس اللغة، وإما أن العرف يوسع يضيق المعنى، ما عنده خارج الدلالات اللغوية والعرفية، ما عندي شيء ثالث. الشيء الثالث إذا هم كان عندهم ندخله ضمن النظام اللغوي العام. ما شنو الشيء الثالث اللي ممكن هي عندنا؟
يعني يطلع شيء
بالتورية تستعمل، ما لنا شغل في هذا، انه الان يقصد المعنى يكون اكو معنى ثاني، ولكنه يحتمل المعنى الاخر. انا ما تقول شخص موجود مثلا انه عندك تقول ليس موجودا هنا، الان بالمعنى اللغوي هنا نفس المكان، وان كان قاعد يستعمل على نحو التورية مو شغلنا هذا الان. وفي ضوء هذا نستطيع ان نعرف لماذا كنا نهتم في البحث السابق بتحديد المدلول اللغوي التصوري الأقرب للكلمة والمعنى الظاهر، عطف تفسيري على المدلول اللغوي. هذا المدلول اللغوي يعني المعنى الظاهر، والمعنى الظاهر لها بموجب النظام اللغوي العام الشامل للغة والعرف، مع أن المهم عند تفسير الدليل اللفظي هو اكتشاف ماذا أراد المتكلم باللفظ من معنى، لا ما هو المعنى الأقرب إليه في اللغة. مو أنه فقط المدلول التصوري، نحن نريد أن نعرف ماذا يريد المتكلم. لا فقط خصوص المدلول التصوري، فإنا ندرك في ضوء أصالة الظهور أن الصلة وثيقة جدا بين اكتشاف مراد المتكلم وتحديد المدلول اللغوي الأقرب للكلمة، لأن أصالة الظهور تحكم بأن مراد المتكلم من اللفظ هو نفس المدلول اللغوي الأقرب، أي المعنى الظاهر من اللفظ لغة مع عدم إقامة القرينة على الخلاف. لأن راح تطرح إشكال أنه العرف يوسع، هذا مع القرينة راح يصير عندي، يعني هناك قرينة بأن متكلم لا يريد الغسل بالمعنى العام وإنما خصوص الغسل بالماء. أكو قرينة موجودة، قرينة شرعية متشرعية عرفية. كذلك حينما يقول آتني بماء الفرات، العرف من خلال القراء يفهم أن هذا عطشان يريد ماء من أي مصدر مو خصوص الفرات، إلا أن يقول أنه نفض أنه عالم يحلل المياه يقول آتني بماء الفرات لأنه يريد أن يحلل ماء الفرات. فهنا لازم نلتزم القرينة تقول بأن هذا الذي يريد أن يحلل الماء ليعرف مكونات الماء، هذا لا، أكو قرينة موجودة باعتبار أنه عالم فيريد خصوص الماء. هنا العرف بعد ما يوسع، أن هناك قرينة موجودة على أنه يريد خصوص ماء الفرات. أما بالنسبة للناس العوام حينما يقول أنا عطشان آتني بماء الفرات، إذن عنده هناك عطش موجود، والعطش يرتفع بأي ماء لا خصوص الماء، قد تأتي أصلا بماء عصير، أصلا عصير تيل أيضا يتقبل ذلك. إذن عندنا توسع أو تضيق. فإذا هنا حينما نقول المعنى اللفظ المدلول اللغوي الأقرب، أي المعنى الظاهر من اللفظ لغة مع عدم إقامة القرينة على الخلاف، فإذا قامت القرينة على التوسعة نأخذ بالتوسعة، إذا قامت القرينة على التضييق نأخذ على التضييق، وإذا كان عندي هناك قرينة صارفة راح أخذ المجاز بعد ما أخذ المعنى الأقرب. هذا القرينة وفي ضوء هذا نستطيع أن نعرف لماذا كنا نهتم في البحث السابق. قال بأنه الهدف عندي هو المدلول التصديقي الثاني، ف فيسأل بأنه لماذا إذن كنا نناقش المعنى اللغوي والمعنى التصوري المدلول التصوري لللفظ، مع أنه هو الهدف أن نعرف المراد المتكلم. فيقول: وفي ضوء هذا نستطيع أن نعرف لماذا كنا نهتم في البحث السابق بتحديد المدلول اللغوي الأقرب للكلمة والمعنى الظاهر لها بموجب النظام اللغوي العام الشامل للغة والعرف، مع أن المهم عند تفسير الدليل اللفظي هو اكتشاف ماذا أراد المتكلم باللفظ من معنى، لا ما هو المعنى الأقرب إليه في اللغة. إذا ما عندك فاصلة هني حط فاصلة. رح يرجع للمعنى، يعني لو ما عند المعنى المدلول التصوري يعني معنى اللفظ أولا رح يجيك المدلول التصوري، بعدين العرف، نعم بعدين المعنى الموضوع له، بعدين العرف رح يوسع ويضيق. فإذا المعنى معنى اللفظ لازم يكون موجود في ذهنك،
معناه أن العرف يوسع ويضيق على لابد فيه يكون لابد يكون في دراية جدية، أما في المدلول التصوري بالبداية ما يصير.
نعم ما يصير. نعم. شنو قلنا الآن؟
لا بس أنا عشان شيء قلت لك شيخنا هي الفرق أن تعتدى الطاوية ما يبدأ، يعني أنا فهمت أن لا
يعني العرف من الآن المدلول التصوري العرف رح يوسع المدلول التصوري، ويريد هذا المدلول التصوري الواسع طبعا مو موضوع هو له، ولكن العرف يقوم بالتوسع.
إيه هذا فهمت منك يا شيخ أن قبل الإرادة الجدية
قبل الإرادة الجدية. نعم. فإذا إذا إيه هذا الإشكال الآن أساس عندكم هذا الإشكال، أنا بين إشكالكم أنه إذا قلنا بأنه دلالات عرفية، الدلالات العرفية غير موضوعة، إشكال السيد واضح، إشكال السيد أنه الدلالات العرفية مو داخلة بالمعنى الظاهر والمدلول اللغوي، أدركنا هذا إشكالكم. إذن نقدر نجاوب على هذا السؤال أنه حينما قال النظام اللغوي العام نخرج العرف ونجعل اللغوي العام اللي ممكن نقول بأنه غير خاص باللغة العربية، أنه حتى نخلي فقط الدلالات اللغوية بشكل عام غير خاص باللغة العربية. جواب ممكن؟ جواب معقول؟ الإشكال أنه الدلالات العرفية لا تكون داخلة في المدلولات التصورية، لأن المدلول التصوري يعني المعنى الموضوع له، العرف لما يوسع أو يضيق هذا مو أنه بالمعنى الموضوع له، لأنه حينما يقول اغسل ثوبك يعني اغسل ثوبك بأي سائل مو بخصوص الماء، لأن كلمة بالماء مو داخل بالغسل. نعم. فإيه يعني إنه السؤال أنه التوسع والتضييق يحصل في المراد الجدي في المدلول التصديقي الثاني. فحينما قال بموجب النظام اللغوي العام يمكن هنا أنه أعطيكم جوابين، جواب أنه العام بمعنى غير مختص باللغة العربية وهذا ما ذكر سابقا فما يكون جواب مقبول، وإذا قال بالنظام اللغوي العام اللي هو شامل للدلالات اللغوية أو العرفية، فإذا لما تقول النظام اللغوي العام وعندي المدلول اللغوي ما داخل ضمن اللغوي يعني اللغة الدلالات اللغوية، لما أقول لك الآن مثلا جاء اثنان وأقول جاء زيد، فزيد داخل ضمن الاثنين، فلما أقول بأن المعنى الظاهر داخل ضمن اللغوي العام الشامل للدلالات اللغوية والعرفية، المعنى الظاهر داخل في النظام اللغوي العام ولا مو داخل؟ داخل لأنه أحدهما. فإذا هذا أيضا هذا الجواب الثاني، فنقدر ندخله باعتبار أن النظام اللغوي العام شامل للغة والعرف والنظام والمعنى الظاهر داخل في اللغة فيكون داخل ضمن النظام اللغوي العام. مقبول؟
نعم.
ما يقول نحن في بحث طاوله تدل مدلول
لغوي اي نفسه هو الفعل الامر اي مدلول ما قاعد مو بخصوص اي مدلول لغوي لاي شيء حتى للكلمات حتى للالفاظ ومنها صيغه الامر وصيغه النهي والاشياء الثانيه انه كل ما يقول هو مدلول تصوري لاي لفظ من الالفاظ فهذا نهتم فيه حتى يكون لنا طريق الى معرفه المدلول التصديقي الثاني. فاذا المعنى الظاهر بموجب النظام اللغوي العام والنظام اللغوي العام شامل للغه والعرف فيكون المعنى الظاهر داخل ضمن هذه الدائرة الشاملة باللغة والعرف لأن المعنى الظاهر داخل في النظام اللغوي على أساس اللغة بالطريق الأولي اللي ذكر بأنه دلالة الألفاظ سواء كان لغويا أوليا أو عرفيا ثانويا فنقدر ندخله بهذا المراد. مع أن المهم عند تفسير الدليل اللفظي هو اكتشاف ماذا أراد المتكلم باللفظ من معنى لا ما هو المعنى الأقرب إليه في اللغة إذن ذكر أنه في اللغة مو في العرف مو في الدلالات العرفية إذن في اللغة واللغة داخل ضمن النظام اللغوي العام فحينما أقول أن المعنى الظاهر بموجب النظام اللغوي العام بموجب النظام اللغوي العام عندي مقياسين ونظرنا إلى المعنى الظاهر باعتبار المقياس الأول وهو مقياس اللغة وهذا العطل الآن فيكون داخل ضمن النظام اللغوي العام. أعيد أنا أفكر بمثال عرفي لنقرأ مثال عرفي أنه عندي مثلا حقيبة فيها مقياسين جهازين جهاز لقياس الضغط وجهاز لقياس شايفين بعض خلوا إلى بعض الساعات أكو جهاز حرارة وجهاز ضغط بعض الساعات فيها الآن حينما أقول بأنني عرفت الحرارة بهذا الجهاز الشامل لمقياس الحرارة ومقياس الضغط فيكون داخل ضمن المقياس ولا ما مقياس لكن استعملت واحد من المقياسين الآن أرجع النظام اللغوي العام مثل الساعة في مقياسين مقياس اللغة ومقياس العرف فحينما أقول بأن المعنى الظاهر داخل في النظام اللغوي العام داخل ضمن اللغة مو ضمن العرف فيكون شامل لو مو شامل داخل ضمن المقياس لكن استعملنا أحد المقياسين مثل قضية الساعة مقبول كتشبيه كمثال عرفي. فإنا ندرك في ضوء أصالة الظهور أن الصلة وثيقة جدا بين اكتشاف مراد المتكلم وتحديد المدلول اللغوي الأقرب للكلمة لأن أصالة الظهور تحكم بأن مراد المتكلم من اللفظ هو نفس المدلول اللغوي الأقرب على أساس المقياس اللغوي أي المعنى الظاهر من اللفظ لغة إذن يريد هذا المعنى الظاهر من اللفظ لغة مع عدم إقامة القرينة على الخلاف فلكي نعرف مراد المتكلم يجب أن نعرف المعنى الأقرب إلى اللفظ لغة لنحكم بأنه هو المعنى المراد للمتكلم مع عدم إقامة القرينة على الخلاف لأنه مع إقامة القرينة على الخلاف راح نذهب إلى المعنى الآخر الذي لم يكن على أساس اللغة على أساس المدلول التصوري فمراد المتكلم ممكن يكون أوسع ممكن يكون أضيق ممكن يكون مجاز.
من
جنب
حديث الأول من جنب هيك المعنى الأقرب إلى الأغراض
نعم.
إذا ما تبدأ
حسب الحيوان المفترس روح الذهن أي سامع راح يروح إلا مع إقامة القرينة، إما قرينة مقالية أو مقامية. قاعد يتكلم زيد شجاع، بعدين بعد ساعة يقول لك رأيت أسدا، راح تأخذ للقرينة السابقة، أو أنه ما شاء الله زيد كذا وكذا، بعدين يقول رأيت أسدا، فأكو قرينة سابقة ذاكرة، مو بالضرورة القرينة في نفس الوقت، قد يكون قبل سنة متكلم عن زيد الآن يقول لك رأيت أسد وانت تعرف انه يقصد زيد، فإذا راح يصير المعنى المجازي. ان شاء الله نكمل بعد راح 10 دقائق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.